إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيعني لي تنبيهان قبل أن أبدأ الدرس. التنبيه الأول هو في مسألة غيابي عن الدرس. طبعا أنا لم أستطع الاتيان الاثنين الماضي بسبب عرض مفاجئ فاجأني بعد صلاة العصر، فأنا عجزت الحقيقة عن المجيء إلى المسجد، وأنا أعلم أن يعني جمهرة من إخواننا يأتون من خارج البلد ويتجشمون المسافة، وأنا أعلم أن هذا يشق عليهم، فأنا في الحقيقة أكون حريصا جدا على ألا أتغيب عن الدرس. وعلى أي حال يعني برضو عشان تبقى هناك خطة وسطى، على قناة الرحمة أو على قناة الحكمة لما أرجع المباشر فيها إن شاء الله بيكون في تنبيه، يعني يستطيع أي واحد يدخل على أي قناة من قناتين ويشوف يوم الحد أو يوم الاثنين صباحا إذا أنا كان في عرض أو في سفر أو الكلام ده، هنزل تنبيه أو إعلان أنني لن آتي إلى المسجد. طالما ما فيش إعلان يبقى إيه؟ يبقى أنا إن شاء الله أكون في المسجد. يبقى في إعلان يبقى تقرأ الإعلان على أي قناة من الإيه؟ من القناتين، سواء هذا فيما يتعلق بدرس الاثنين أو خطبة الجمعة، الاثنين سواء. التنبيه الثاني، الدرس الماضي أخونا أحمد لما تكلمت عن أصحاب أبي إسحاق السبيعي، وتكلمت عن رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، وقلت أن البخاري ومسلما احتج برواية زهير عن أبي إسحاق، وأنا على يقين من صحة ما ذهبت إليه، ولكن الأخ أحمد قال لي راجع، قلت له حاضر أراجع. وبرضو تأكيدا لهذا رجعت إلى معجمي الخاص بالصحيحين، لأن العامل معجم خاص بي لرجال الصحيحين وعدة ما لكل راو من الأحاديث في الصحيحين، بحيث أنك لو أردت أن تعمل إحصاء كاملا عن كل رواية لأي راو وفي أي موضع تستطيع أن تعرف من واقع الكتاب. فلما رجعت إلى كتابي هذا فوجدت أن البخاري ومسلم احتج بأكثر لزهير بن معاوية عن أبي إسحاق في أكثر من 20 موضعا، وأنا التقطت وأنا قادم بعض هذه الأحاديث. إن أخونا أحمد كان قال إيه يا أحمد، قلت إيه، قلت أنه رأوا له متابعة. أيوة ماشي، ما هو احتجاجا يعني في الأصول. لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الأحاديث اللي أنا التقطتها وأنا قادم إليكم علشان برضو الإخوة اللي عايز يراجع ويتعلم ويرى بنفسه، حديث البراء بن عازب اللي هو في قصة الرماة يوم أحد، لما رسول عليه الصلاة والسلام جعل على الرجالة عبد الله بن جبير، فروى هذا الحديث البخاري احتجاجا، احتجاجا يعني في الأصول. خلاص حاضر حاضر هديك فرصة. وفي الصحيحين أيضا من حديث البراء بن عازب لما قيل رجل لما قال رجل يا أبا عمر أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان أغلب الصحابة الذين خرجوا قتال شبانا وخرجوا حاسرين من السلاح، فهوازن طبعا رماه يعني لا تخطئ لهم رمية ولا يخطئ لهم سهم، فأول ما وجدوا مس البتاع فروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته الشهباء البيضاء يقول أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. البخاري روى طبعا هذا الحديث عن عمرو بن خالد الحراني عن زهير ابن معاوية. وأيضا البخاري روى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال البراء بن عازب أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال لا بل كان كالقمر، يقصد السيف اللي هو هل هو كان طويل ولا مدور؟ مش بالسيف يعني كان وشه حاد، لا السيف المقصود به هل وشه مطول كذا يعني طويل مسحوب للبطول ولا كان كالقمر؟ قال لا بل كان كالقمر. وفي الصحيحين أيضا قصة تحويل القبلة في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، الصحابة سألوا عن إخوانهم الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس فنزلت هذه الآية، وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا في البخاري في قصة عدة أصحاب طالوت، البراء طبعا لم يشهد بدرا إنما قال حدثني من شهد بدرا أن عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كانوا كعدة أصحاب طالوت وما جاز النهر إلا مؤمن. وأيضا في البخاري في كتاب المغازي قصة حديبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 14,000 وقصة الماء والكلام ده. وفي الصحيحين من حديث زيد بن أرقم في القصة بقى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، طبعا عبد الله بن أبي قال الكلمتين دول، فالبراء بن عازب بلغ النبي زيد بن أرقم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فأتى عبد الله بن أبي وحلف بالله أنه ما قال، وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وصدق عبد الله بن أبي حتى نزل القرآن بتصديق زيد بن أرقم. وفي الصحيحين أيضا في برضو عن زيد بن أرقم قال سئل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم عددها فقال 19 إلى آخر الحديث، هذا أيضا في الصحيحين. طبعا ده يعني بعض الأحاديث التي التقطتها من معجمي أنا نازل وكلها في باب الأصول سواء كانت البخاري أو مسلم. أيوة أنا أعلم. وإسرائيل أيضا رواه من طريق إسرائيل. نعم لا 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 ما قالش وقال زهير بن معاوية، هذا لو رواه لكان تعليقا. لا 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 هذا الذي أنا أقوله لك، أنا قلت أن البخاري قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء بن عازب، حتى لو أتى بطرق بص يا أحمد بص يا بني، حتى لو أتى بطرق أخرى لو أن البخاري روى الحديث في عدة مواضع متتالية، مش هقول في مواضع متفرقة لأن لو في مواضع متفرقة الأمر واضح، في عدة مواضع متتالية مش معناها إن الحديث الثاني أو الثالث في المتابعات، لا الكلام ده غير صحيح. طيب على أي حال حتى لا نضيع الوقت أنا أجعله بيني وبينك في المسألة دي، لا في هناك أحاديث يعني هناك عدة مواضع، لأن الشيوخ زهير بن معاوية في الصحيحين تجاوز العشرة يعني هو أنا بس إنما علوت بأحاديث أبي إسحاق ذكرت عن البراء وعن زيد بن أرقم كصحابة يعني، وأعرضت عن الباقي كسعيد بن جبير وغيره من العلماء. نرجع إلى ما كنا فيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال أي ابن الصلاح يقصد أبا عمرو، أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. بعض العلماء أخذ على هذا التعريف أنه طويل، والأصل في التعاريف أن تصان عن الإسهاب. يعني إذا كان التعريف تقدر تعبر بكلمة يبقى ما تجيبش كلمتين، تقدر تعبر بكلمتين ما تجيبش ثلاثة، خلاص. الأصل في التعريف الإسهاب، فيقول لك نقلل عدد الكلمات. هو النهارده بيقول الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، فقال بعض العلماء هذا فيه إيه؟ تكرير، لأن احنا لما نقول المسند فده معناها الذي يتصل إسناده. طبعا ملحظ ابن الصلاح أن المسند يطلق على أي إسناد حتى لو كان منقطعا. فلو مثلا هناك إسناد الحسن البصري عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وساق حديثا، فده اسمه إيه؟ مسند، اسمه مسند، صح هو منقطع في الأعلى، في أعلى الإسناد، لكن اسمه إيه؟ مسند. فقال لك برضو علشان نطلع من قصة، من هذه القصة، نقول الذي يتصل إسناده، يبقى خرج منه الإيه؟ خرج منه المنقطع والمعلق والمعضل والمرسل الخفي والمرسل والمدلس والكلام ده. بس احنا لما نقول المسند نقول بقى المسند اذا قصدنا كلمة هو الذي هو ما اتصل اسناده، ده اقل في الكلام من المسند الذي يتصل اسناده. بنحاول احنا ايه نختصر في التعريف بقدر المستطاع بدون اخلال، لانه اذا كانت التطويل في العبارة سيصون التعريف عن دخول الخلل يبقى نطول. ماشي، زي العلو كده، العلو المعتبر أن تعلو بإسناد نظيف، وإلا فالنزول مع صحة الإسناد خير من العلو مع ضعف الإسناد. ماشي، يبقى ده علو صح، عالي صحيح، لكن إيه؟ لا قيمة له. لا، يبقى أنا أنزل وأشرط صحة الإسناد أفضل، خلاص. يبقى الذي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، قال لك ده تكرير، يبقى نخليها بنقل العدل الضابط عن مثله، عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، ما فيش مشكلة. يبقى الحديث، تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. الأول طبعا علم الحديث قائم على السند والإيه؟ والمتن، قائم على السند والمتن. السند أو الإسناد العلماء لهم تعريف في المسألة دي، بس إحنا ناخد إيه؟ تعريفين من هذه التعريف. التعريف الأول إن السند مأخوذ من الاعتماد. لما تقول فلان سندي، فلان سندي أي عليه اعتمادي، ومنه المسند اللي انت بتتكئ عليه، خلاص. ده التعريف ده يدل على ايه؟ على ان الاصل في الحديث الاسناد، عشان شويه الجهل اللي طالعين اليومين دول يوم خط الاسناد بعينيه ولك سيبك من العنعنات دي ومداخل على المتن على طول، يقولك لا مش عاجبني المتن ده. لا يجوز لك ان تصل الى المتن الا باسناد معتبر. يبقى الاصل في الحديث الاسناد وغايته تصحيح المتن، فما فيش حد ابدا يتجاوز الاسناد. يعني في ترجمه احمد سعيد القطان في سير اعلام النبلاء في اخر الترجمه ذكر الذهبي رحمه الله عبارة ليحيى القطان معناها، قال لا تنظروا إلى الحديث قبل أن تنظروا في إسناده، لأن الاعتماد إنما يكون على الإسناد. وأنا قلت قبل ذلك لكم قد يكون الكلام متينا قد يكون جميلا لكن لا يصح نسبته إلى قائله،
أيا كان القائل، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو كان من الصحابة أو التابعين أو أي حد من العلماء. يعني إحنا مثلا في مثلا أقوال علماء جرح التعديل، ولنأخذ يحيى بن معين نموذجا. يحيى بن معين بيبقى له أكثر من قول في الراوي، لأن المسائل يحيى بن معين كثيرة، حوالي 7-8 رواة. أنا طبعا لما أحصيتهم في تهذيب التهذيب قديما، أرجو أن لا أكون واهما لأن عهد بها أكثر من 25 سنة، كان الرواة عن ابن معين الذين رأوا المسائل أكثر من 25 عالما، يمكن أنا فاكر 31، الرقم ده في دماغي. دول عبارة عن تلاميذ يحيى بن معين كانوا يسألونه عن الرواة، زي ابن أبي خيثمة وزي عباس الدوري وإلى غير هؤلاء من العلماء. فكل واحد يروح يسأل ابن معين عن الراوي الفلان فيقول قولا ثق، يروح واحد تاني يسأل يقول له لا بأس به، واحد تالت يسأل يقول له ليس بشيء، واحد رابع يسأله يمط شفته مثلا أو يقلب إيديه، أي حاجة من الحاجات دي. فيقوم بقى لما العلماء جم زي المزي وغيره يجمعوا كلام ابن معين في الراوي، فيجيبوا كل الكلام المتضارب في ترجمة واحدة، فأنت بقى تبقى واقف محتار أمام هذا التضارب. طب أنت هتعتمد قول مين؟ قول من وثقه، ولا قول من نزل به يعني، ولا قول من ضعفه؟ ولنأخذ مثلا كلام محمد يحيى بن معين في محمد بن إسحاق. ابن معين قال في محمد بن إسحاق ثقة، وقال لا بأس به، وقال ضعيف، وقال ليس بالقوي، وقال كمان حاجة كمان، له 5 أقوال تقريبا في محمد ابن إسحاق. فأنا ما أعرفش ظروف السؤال، لما سأله عباس الدوري سأله سؤالا ساذجا بلا مقارنة مع حد ولا لا؟ يعني قال له ما تقول في ابن إسحاق؟ ممكن لو سأل السؤال ده لوحده كده يقول له ثق. يجي مثلا واحد تاني ياخد حديث لابن إسحاق خالف فيه مالكا، يقول له ما تقول في حديث ابن إسحاق هنا؟ يقول ليس بحجة. ليس بحجة ليه؟ لأنه قارنه بمالك. السؤال الأولاني سئل عنه وحده، يجي واحد ثالث يقول له ما تقول في ابن إسحاق عندما روى كذا وكذا وكذا وكذا؟ يقول له لا بأس به، روى شيئا في السيرة، ابن إسحاق طبعا معروف أنه متخصص في السيرة، فيقول له لا بأس به مشيه. وهكذا بيبقى السؤال بيبقى عاري عن الظرف السؤال أو طبيعة السؤال أو الكلام ده. فإحنا لما بيحصل نوع من التعارض ده بنجيب أصحاب ابن معين ونعمل بينهم مقارنة. يعني مثلا ابن محرز صاحب السؤالات ليس له ترجمة، ملوش ترجمة، ما نعرفش قدره من الضبط والإتقان، مع أنه له مسائل في مجلد ابن محرز. فلما يجي ابن محرز مثلا يخالف عباس الدوري، وأنا مضطر إلى عقد مقارنة ما بين القولين عشان أطلع بقول ابن معين، ممكن أرد قول ابن محرز. ليه؟ لأنه مجهول، أنا لا أعرفه. إنما عباس الدوري معروف أنه من أصحاب ابن معين الكبار، والتاريخ بتاع عباس الدوري مطبوع في 4 مجلدات ومعروف عباس وثقة عباس الدوري والكلام ده. فيبقى احنا بنعمل ايه؟ بنعمل نوع من المقارنة ما بين اقوال العلماء في الراوي. طيب فاحنا لما نيجي بقى نرجع بقى اللي احنا كنا نتكلم فيه من جهة بقى لإيه؟ مسألة الإسناد. مسألة الإسناد انت الاعتماد إنما هو على الإسناد أصلا، فلا تتجاوز الإسناد أبدا إلى المتن إلا إذا صح الإسناد. كلام ملوش إسناد ما تقبلوش، لا تقبل كلاما بلا إسناد. التفسير مثلا تلاقي مثلا كل التفسير ابن كثير وغيره، طبعا أذكر ابن كثير على أساس أنه إيه أجل التفسير المأثورة، طبعا بعيد عن ابن جرير وأبي حاتم، أتكلم عن المتأخرين. يجيب تفسير آية يقول لك وهذا قول ابن عباس مش عارف مين ومين ومين ومين، تيجي تدور على قول ابن عباس عشان تنظر في الإسناد ثبت هذا إلى ابن عباس أم لا، تلاقي الإسناد ضايع. ابن عباس له عدة تفاسير، تفسير ابن عباس يروى بحوالي 6 أسانيد، منها 3 مقبولين و3 ضيعين، وطبعا ضعف الأسانيد الثلاثة دول متفاوت. فمثلا عطية العوفي عن ابن عباس ده واقع في القعر خالص، من أول شيخ ابن جرير طوري محمد بن سعد إلى الجد الأكبر عطية العوفي، أهل بيت كلهم ضعف من أولهم لآخرهم كده. وبعدين محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير هكذا على الشك عن ابن عباس، برضو ده محمد بن محمد مجهول خلاص. وهتلاقي برضو في أسانيد أخرى ساقطة زي مثل كلبي أو غيره. فالقول ده بقى أنا أنسبه لابن عباس الصح الصحيح ألا أنسبه حتى وإن كان متوائما مع معنى الآية. أنا ما بدورش على هل هو موافق للآية ولا لا، أنا بحثي هل ثبت أن ابن عباس قال هذا أم لا. هو ده بحثي مع قطع النظر الكلام جميل في تفسير آية ولا لا، ده بحث تاني. تفهمين الكلام؟ بحثنا في ثبوت هذا عن ابن عباس أم لا. طبعا في طبعا بحث آخر، وهو إذا كان هذا الكلام في كتاب أو كان رواية مجردة. إذا كان في كتاب هل ممكن نقبله ولا لا، في رواية مجردة نقبله ولا لا، ده طبعا بحث آخر مش عايز أخوض في المسألة. لكن عايز أقول أن مش معنى أن الكلام موافق للآية أن ابن عباس قال. يبقى إذن الإسناد ده ناخد من التعريف الأولاني، الإسناد مأخوذ من الاعتماد. ليه؟ لأن عليه الاعتماد في تثبيت الكلام أهو صحيح أم لا. التعريف الثاني للإسناد هو متعلق بالعزو، متعلق بالعزو، وبرضو ده ممكن يرجع بمعنى إلى التعريف الأولاني. لأنك إذا قلت كلاما أنا أسألك من حدثك به، تقول ليست عهدة الكلام علي إنما أسنده إلى فلان، يعني عهدة الكلام على فلان هو الذي حدثني، أروح لفلان من اللي حدثك، يقول هذا ليس من عندي إنما أنا أسنده إلى فلان، أي أعزوه وأرفعه إلى فلان. والسند فيه معنى الرفع، عشان كده برضو بعض تعريفات الإسناد يقول لك الجدار، الجدار يقال عليه الإيه؟ يقال عليه الإيه؟ السند. يبقى إذن السند وطبعا هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أو التي نقل بها الإيه؟ الكلام، ده الإسناد. طبعا المتن اللي هو الكلام نفسه الذي من أجله أقيم علم الحديث كله عشان تصحيح هذا الكلام. والمتن هو الظهر، والإنسان لما يكون ظهره مكسور ما بيقفش، يبقى ليه الاتكاء إنما هو على الإيه؟ على الظهر. إذا مش عارف يشيل حاجة يقوله أنت مقطوع، ظهرك مقطوع ولا ظهرك مكسور؟ ليه مش عارف يشيل حاجة ولا عارف يشيل نفسه حتى؟ يبقى الاعتماد، يبقى الإسناد وسيلة إلى معرفة صحة الكلام من عدمه. العلماء احتاطوا جدا لهذا المتن بأنهم وضعوا ضوابط لهذا الإسناد. الضوابط دي للإسناد ده كل علم الحديث متعلق بالإسناد أولا ثم المتن ثانيا، لكن الإسناد أسبق. عشان كده العلماء لما تكلموا في الإسناد قال لك والحديث صحيح وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طبعا الشذوذ والعلة يلتصقون طبعا بالإسناد والمتن معا، بس يمكن دخولهم على المتن أوضح من الثلاثة الأولانيين. الثلاثة الأولانيين متعلقين بسلسلة الرجال بالإسناد، والاثنين دول يشترك فيهم الإسناد والمتن اللي هو الشاذ والإيه والمعلم، وإن كان طبعا هم يضربون إلى المتن بشيء أكثر وأوضح من الثلاثة الأولانيين. علشان الإسناد يبقى متصل، هو ما اتصل سنده، ده أول شرط، أول شرط من شروط الخمسة، ما اتصل سنده. اتصال الإسناد قلنا بيقدح فيه أمور، يقدح فيه التعليق والانقطاع والإعضال والإرسال والإرسال الخفي والتجنيس، يبقى كام؟ 6. قبل ما تقول، قبل ما تكتب إسناده صحيح لازم تنفي هذه 5، ده في الشرط الأولاني. ولازم تثبت الشرط الثاني والثالث المتعلق بالرجال، لابد أن يكون عدلا، والعدالة دي بيقدح فيها أمور، بيقدح فيها الكفر والكذب والتهمة بالكذب وسقوط العدالة. وممكن ندخل في سقوط عفوا في الفسق والبدعة طبعا على تفصيل، ده الكلام ده ايه بنقول هياكل، يعني بانه هياكل الموضوعات. فلأجل ان تثبت الشرط الثاني يبقى لازم تنفع عنه الامور الايه 5 دي. بيجي الشرط الثالث اللي هو ايه ضبط الرواة، فلا بد ان تنفي عنه سوء الحفظ والاختلاط، سواء يعني هندخل في التغير على اساس التغير مبدا الاختلاط، يعني التغير اهو نوع من الاصطلاح بس نفرق بس، ها يعني بعض العلماء زي الذهبي بالنسبه لابي اسحاق السبيعي يقول ما تغير ما اختلط انما تغير، انما تغير يبقى التغير في مبدا الايه مبدا اخبرك بنفي عنه. طبعا هو العلماء مشققين المساله في دي، يقول لك الضعف، ضعف الحفظ وعفوا سوء الحفظ واللين والغفلة والاختلاط برضو ما يوصلينها تقريبا لحوالي 5، برضو عشان تثبت ضبط الراوي لابد أن تنفي عنه كل ما يخل بالإيه بالضبط. يعني كل شرط من هذه الشروط له قوادح، قبل ما تقول إسناده صحيح لازم تشتغل الشغل ده كله قبل ما برضو ندخل للشاذ، لأن أنتم فاكرين طبعا لما قلت لكم مثل سفيان بن عيينة وأصحاب الزهري، وشوف إسناده زي الشمس وبعدين مع ذلك طيرته بالشذوذ. فما تكتبش بقى إسناده صحيح إلا إذا حققت الشروط 5 ونفيت عنها القوادح. مش مسألة سهلة بسيطة لكن أنت تعمل حاجة زي كده. فحنرجع بقى لكل شرط من هذه الشروط ونتكلم عن كل قادح من هذه القوادح بحيث يحصل لك نوع من التصور، وندي برضو أمثلة على كل نوع من هذه الأنواع. اتصال السند أن يكون كل راو سمع هذا الحديث من شيخه، ده على رأي البخاري، أو عاصره معاصرة بينة مع البراءة من التدليس على رأي مسلم، لأن مسلم والبخاري بينهم اختلاف في القصة دي. البخاري معه جماهير كثيرة ومسلم أيضا معه جماهير كثيرة، لكن يعني أنا ما ندمت ندم الكسعي إلا بعد وفاته. ازاي انا الشيخ محمود شاكر ما كنتش اروح واحضر معه مجالس الجمعة؟ صح كان بيحضر الاكابر والناس الاساطين الكبار واللي عميد كلية ايه واللي رئيس جامعة ايه وتلامذته في كل مكان في الدنيا، حتى الواحد كان يذهب الى هناك يسمع بس يستمتع بإلقاء الشعر والنطق الجيد والمنادمات اللي بتحصل ما بين هؤلاء الكبار والكلام. كيف فرط المرء في شيء كهذا؟ السلف القدامى ما كانش ممكن واحد يتورط في اللي أنا تورطت فيه أو تورط فيه من هو مثلي في إهمال لقاء العلماء. فيقول لك أنا ممكن أبقى بلد واحد ومع ذلك ما لقيته، فالمعاصرة لا تدل على اللقية. لا يا حبيبي ما تقولش الكلام ده مع الإيه؟ مع الناس القدامى. 2 في بلد واحدة، واحد عالم كالشمس واحد طالب علم وله رواية وثقه أهل العلم وله حديث، يصعب جدا أن يقال لم يلقه أو أنه ما رأى. إنما المسألة متصورة في تباعد البلدان، رجل مصري مع رجل شامي. الشامي ممكن ما يكونش خرج من الشام، والمصري ما خرجش من مصر. طب هيتقابلوا فين؟ واحد يقول لك في موسم الحج، اقول لك هذا نهي عن متسع. اذا قلنا للقصه دي يبقى لن تحكم على روايه راوي عن الاخر بانقطاع ابدا، لان الحج لابد من اثبات. لكن هو المعاصره كما قلت في البال الواحد دي مظنه قويه للايه، للقيه. عشان كده مسلم قال ايه، وجائز ممكن ان يلتقي، فقرن الجواز بالامكان، لان التجويز العقلي ممكن يرد. اقول لك من الجائز ان يلتقي في الحج، لكن لما قرن الجواز بالامكان دلنا على ان مطلق المعاصره مش كلام الامام مسلم، هكذا فهمي للمساله. فهو علشان نثبت بقى ان الاسناد متصل، يبقى اذا قال احمد حدثني سفيان ماشي، قال لك عن سفيان هكذا بالعنعنة، البخاري يقول لابد أن يقول أحمد حدثني سفيان في حديث واحد فقط أو في واقعة، عشان أضمن إن هم إيه اتقابلوا. وأنا هصحح كل الأحاديث التي أتت بالعنعنة لأحمد عن سفيان اتكالا على إيه، على هذا الحديث الواحد الذي ثبت لي أنه لقيه. تمام كده؟ عشان كده البخاري أحيانا في بعض الأبواب يأتي بإسناد لا علاقة له بالباب، لكنه مسلسل بالتحديث، علشان هو روى لواحد عن التاني بالعنعنة قبل كده، فعايز يثبت أن فلان ده لقي هذا الفلان، فأو يجيب الإسناد ده ويحطه في الإيه؟ ويحطه في الباب. وأحيانا الإسناد قد يكون فيه لين كمان، زي ما بيثبت برضو سماع الحسن بحديث المبارك بن فضالة، أو يثبت أو بحديث يحيى بن أيوب وهو مثلا متكلم فيه، فيثبت السماع المسلسل بمثل هذه الأسانيد. يبقى لما نقول ما اتصل سنده، يبقى لابد أن يكون الراوي سمع من شيخه لقيه وشافهه، أو على الأقل يكون عاصره معاصرة بينة مع البراءة من إيه؟ من التدليس. فلان عن فلان عن فلان، الكلام كله طبعا في بحث العنعنة، إنما في السماع ما فيش مشاكل في السماع، مش حد له كلام في السماع خلاص. إنما بحث البخاري ومسلم إنما هو في الحديث الإيه؟ المعنعن، مش الحديث طبعا. يبقى إذن ما اتصل سنده، يبقى كل إيه إسناد عشان يبقى إيه واخد كله برقاب بعض، يبقى زي السلسلة، لازم ايه السلسله، كل حلقه متصله بالايه، متصله بالاخرى. هذا الاتصال بقى، الحلقه دي اللي احنا بنعملها دي، اللي يفصلها من بعضها كده وما تبقاش سلسله، تبقى مقطوعه، امور منها التعليق. التعليق، التعليق عند العلماء، تعريف الحديث المعلق عند العلماء هو ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر، فإن كان أكثر فلا بد أن يكون على التوالي، حتى لو وقع الإسناد كله بس يكون على الإيه؟ على التوالي، وشرط يكون من إيه؟ من أول الإسناد خلاص. يبقى المعلق بيبقى مقطوع من جهة وموصول بجهة تانية، لكن الإسناد عشان بس تعرف طرفي الإسناد، الإسناد دايما بيبقى رأسي. يعني أنا كل ما أقول حدثني فلان أطلع 30 سنة، عن فلان ممكن أطلع 50 سنة، عن فلان، يعني كل ما أقول فلان عن فلان عن فلان، كل ده بطلع لمين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الإسناد، تصور الإسناد عندك يكون إيه؟ رأسي واقف كده، فده الإسناد هو كده رأسي. لو احنا المسافة دي قسمناها اربع او خمس حلقات يعني كده ده متصل ولا ايه؟ متصل. اين طرفاه؟ هذا الطرف الادنى وده الطرف الايه؟ الاعلى. الطرف الادنى اي حد من الائمة المصنفين زي البخاري مثلا او احمد او نسائي مسلم اي حد. والطرف الاعلى الصحابي. الطرف الاعلى الايه؟ الصحابي. فده اسناد المتصل اهو. انا عايز اعلقه. عايز اعلقه. احنا قلنا هنخلي دي مسافة. دي طبقة من الطبقات. ده البخاري هنا هو. ها؟ البخاري يقول حدثنا الحميدي. ماشي. مش هنكسب. تقول حاجة تانية. حدثنا الحميدي. هنجيب حديث انما الاعمال بالنيات. ماشي. حدثنا الحميدي هنا. قال حدثنا سفيان ثوري. ما ينفعش يعني ثوري ليه؟ عشان الحميدي ما لم يلقى الثوري. ها؟ أنا لو ما فيش حد كان رد كنت خلصت المحاضرة دلوقتي. طيب حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد القطان الأنصاري. طيب ماشي. عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. خلاص كده. يبقى ده أدي الحميدي أدي سفيان أدي يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إبراهيم التيمي أدي علقمة بن وقاص الليثي أدي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ده إسناد متصل. أنا عايز أعلقه بقى. قلنا إيه في التعريف؟ ما سقط من مبدأ إسناده راوي. هنوقع مين من إسناد الحميدي؟ المسافة بتاع الحميدي لحد هنا عايزين نوقعه. هنخليها كده. مش كده وقعناه؟ ها؟ آدي البخاري اهو وآدي المسافة بتاع الحميدي. خلاص كده؟ يبقى الإسناد ايه؟ اهو اتعلق. خلاص؟ اتعلق من فوق. يبقى أنا لما ربطته من فوق كده أهو بقى متعلق أهو وبهزه كمان عشان اللي ما أشافش يتفرج. أها عشان تفهم. يبقى كده صار معلقا. تمام. هحذف كمان واحد أهو. هحذف كمان واحد أهو أدي يحيى سعيد الأنصاري. هحذف محمد بن ريم التيمي. هحذف علقمة وقول قال عمر. راح فين الإسناد؟ وقع. خلاص. يبقى كده إيه؟ ما عادش عندي إسناد. قال عمر ابن الخطاب كذا 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 أو قال عمر الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يبقى أنا عندي اشتراط الحذف يكون فين؟ على التوالي. مش تسقط لي واحد وتثبت التاني وتسقط لي فوق وتدي التالي. لا ده حاجة نوع تاني خالص غير نوع المعنى. يبقى إذن الحديث المعلق فيه قادح في الاتصال. قادح في الاتصال. وهذا يضيع أول إيه؟ أول شرط من شروط الإسناد من شروط الحديث الصحيح. طبعا بيخرج من القصة دي معلقات البخاري. معلقات البخاري ليه؟ لأن البخاري لما علق كان له قصد في هذا التعليق ألا يعظم حجم الكتاب، لأنه اسمه الجامع الصحيح المختصر. الجامع الصحيح المختصر. ولأن المعلقات مش من شرط البخاري ولا من موضوع الكتاب، لأن موضوع الكتاب الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله أو إلى قائله من الصحابة مثلا كقول علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، فهذا موقوف. والبخاري فيه موقوفات كثيرة اللي هو أقوال الصحابة من تلقاء أنفسهم، وكذلك مسلم فيه موقوفات كثيرة. فالبخاري الحديث معلق مش من شرط الكتاب، لكنه كان يورد الحديث المعلق ليمهد لمعنى حديث الباب، عايز يبين مراده أو الفقه الذي يعتقده هو في المسألة، فيهيئ له بهذا الكلام المعلق. زي إيه مثلا؟ الصلاة كالصلاة خلف المفتون والمبتدع، إيه حكمها؟ البخاري يقول باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، ما قالكش حكم، ما قالكش لا جائز ولا غير جائز، فيجيبها لك كده. قال الحسن صلي وعليه بدعته. قال الحسن، طب البخاري أدرك الحسن؟ ما أدركش الحسن. طب في إسناد من البخاري للحسن في هنا يعني؟ لا. يبقى البخاري عمل إيه؟ علق الإيه الكلام، علق الكلام، وبعدين يروي بسنده المتصل أن رجلا دخل على عثمان، وده من الموقوف موقوفات، لأن رجلا دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار، فقال إنك إمام عامة وقد وقع بك ما نرى، فما تأمرنا؟ لأن أمير المؤمنين هو اللي كان بيصلي بالناس، كان هو الإمام. فلما حصر عثمان رضي الله عنه وليس هو الإمام، فبيقول له نعمل إيه، نصلي وراهم ولا جماعة الفتنة دول؟ فقال إن الصلاة أحسن أعمال الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معهم، وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم. أي إن أساءوا بإيه؟ بترك الصلاة أو بترك الجماعة يعني، فلا تسيئوا معهم. فإن أحسنوا بإنهم إيه؟ صلوا وقاموا الصلاة، واحد تقدم والكلام ده إيه؟ فأحسنوا معهم، يعني إن صلوا صلوا معهم. فالبخاري عندما أورد كلام الحسن، مش هو ده نفس كلام عثمان؟ يبقى لما البخاري يقول باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، أهي جائزة أم لا؟ رأي البخاري إيه؟ أنها جائزة. فهو مهد لكلام عثمان بصراحة كلام الحسن، لأن كلام عثمان مش صريح، كلام عثمان ليس صريحا، بيقول له إن أحسنوا أحسنوا معهم، ممكن أي حد يتأول الإحسان بأي حاجة، لكن كلام الحسن البصري إيه؟ قاطع وواضح في الكلام ده. فإنما علق البخاري ليمهد لهذا الكلام من عثمان الذي يحتمل التأويل بكلام لا يحتمل تأويلا، ودي عادة البخاري رحمه الله. يبقى إذن البخاري عندما يعلق، يعلق عادة بالإسناد الثابت إلى قائله. يعني مثلا معلقات البخاري لو احنا حبينا نعرف نسبة الصحيح والحسن والضعيف فيها، أو نقول الثابت وغير الثابت، المقبول والمردود. معلقات البخاري الثابتة المقبولة تشكل نسبة 98%، 98% إن لم يكن أكثر. يعني أنا لا أذكر في محفوظ الآن حديثا معلقا أو كلاما معلقا في إسناده ضعف إلا موضعا في كتاب الاستسقاء رواه أصباط ابن محمد أو أصباط ابن نصر، يعني واحد من الاثنين، بس أظن أصباط ابن محمد، أرجو ما كنتش واهم يعني، لأن عهدي بعيد، لأن عهدي بعيد بالموضع يعني. والحافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب في ترجمة أصباط، هذا أنتم راجعوها، ابن محمد أو أصباط ابن نصر، قال علق له البخاري أثرا منكرا في الاستسقاء، فاكر أنا عبارة الحافظ ابن حجر. فيما عدا ذلك الايه لا لا الموقوف لا مش من طريق عبيد الله عن مش من طريق الدراوردي عن عبيد الله تقصد هذا؟ هذا تقصد لا لا مش إنما الدراوردي لما روى عن عبيد الله رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهو المنكر أن عبيد الله لأن الدراوردي عبد العزيز محمد وهذا من أفراد مسلم أفراد مسلم عن البخاري الدراوردي هذا منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر. فلما رفع الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بيديه قبل ركبتيه العلماء قالوا أن رفع الحديث منكر لكنه ثبت عن ابن عمر من وجه آخر بل من وجهين أنه موقوفا عليه أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه. وقد وقفت في يعني الشهر قبل الماضي وأنا أهيئ كتاب الفتاوى الجزء الأول لي على أثر صحيح بإسناد جيد متين عن ابن عمر موقوفا أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه في كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة. وأنا أتصفح كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة بعد ما كنت أنهيت تجارب الطبع تماما والكتاب داخل المطبعة طلبت الكتاب مرة أخرى حتى أزيد في هذا الأثر الذي وقفت عليه في كتاب التاريخ الكبير وهو كتاب نفيس جدا وممتع للغاية. التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة أحمد ابن زهير بن حرب أبو خيثمة زهير بن حرب شيخ مسلم ما يكثر عنه مسلم كثيرا أحمد ابنه بقى اللي هو أحمد ابن زهير بن حرب ده له كتاب اسمه التاريخ الكبير نافع جدا أي طالب حديث ما استغناش عنه ومطبوع في مصر يعني عشان برضو إيه أظن مكتبة الفاروق الحديث تقريبا هي طبعة ومطبوع برضو في دار أخرى يعني فيه له طبعتين. المهم خرجنا عن الموضوع يا محمد. طيب يبقى إذن المعلقات البخاري أغلب الغالب عليها الصحة بل الضعيف فيها قليل جدا لا يكاد يذكر بجنب عشرات المواضع التي علق البخاري فيه. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب الآيات البيضاء على البخاري وصحيح البخاري له كتاب اسمه تغليق التعليق. يعني تغليق التعليق قلنا الحديث المعلق كله فراغات ها هو غلق الفراغات سدها يعني رجعها ها زي ما يكون انت كده جيت عملت كده عمود ها اهو اعرفها لك عشان بقى تبقى ايه تبقى يعني وطبعا مش هشوف الا الجماعه اللي قدامي بس حاجه زي كده ها دلوقتي انا لما اعمل العمود ده عباره عن خانات كده اهو طبقات اللي انا شايفين ولا ما عندكمش نظر ها اهو ده مش كله ابيض انا هغلقه يعني هظلل الفراغات دي اظللها كده يعني ايه يعني مليت الفراغ ها بدل ما كان ابيض مليت كده ظللته كده تعرفين زي الكلام اللي بيعملوه في مدارس الاولاد التلوين ها يعمل له حاجه كده يقول له لون ويعمل وغلق فهو تغليق التعليق اي انه غلق الفراغات في الاسناد رجعها تاني الراوي اللي وقع رجعه تاني طبعا رجعه ازاي يعني واحد برضو من هم مش دارس برضو يقول لي طب هيرجعه ازاي هيغلقها ازاي بنقول له ان كل الاثار اللي البخاري علقها موجوده في الكتب الاخرى لا سيما التي تعنى باثار الصحابه واقوال التابعين كمصنف ابن ابي شيبه وكمصنف عبد الرزاق وكسنن سعيد بن منصور وكسنن الدارمي فيها قدر طيب جدا ورائق من الأحاديث من الأثر موقوف عن الصحابة وعندنا سنن البيهقي وعندنا كتب ابن المنذر زي الإقناع وزي الأوسط ها دي مظنة الإيه الآثار عن الصحابة والتابعين بالإسناد. فإذا مثلا أتينا على التعليق اللي احنا ذكرناه عن الحسن قال الحسن صلي وعليه بدعته تلاقي الكلام ده مثلا يعني عند ابن أبي شيبة يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن الحسن. فالحافظ ابن حجر بيروي كل هذه الكتب بإسناده، كل كتاب من هذه الكتب يروي الإسناد. يعني ممكن أنا أخليكم تروي كل كتب الإسلام بالإسناد، هديك ثبت من الأثبات اللي أنا أخذت عن بعض الشيوخ بالإجازة، سواء كان طبعا الإجازة العامة أنا لا أعتبرها، الإجازة العامة ضعيفة، لكن الإجازة الإيه؟ الخاصة، الإجازة الخاصة هي المعتبرة يعني. فمثلا أقول للشيخ الألباني أجزني مروياتك، يوم يقول لي أجزتك هذا الثبت، مش الثبت، الثبت ده اللي بتحط في العيش، ها حط في العيش والمشنة والكلام، ها لكن أقصد الثبت بالتاء، ها اللي هو في مرويات الراوي. أقول له أجزتك هذا الايه الثبت فروي عني. ألاقي بقى في الكتاب ده يقول لك ايه كتب أبي الشيخ الأصبهاني، الشيخ الألباني زي محمد بن رغد الطباخ مثلا له إسناد لأبي الشيخ، يقول حدثني فلان إجازة، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي الشيخ، كل حديث في كتب أبي الشيخ توصل له بالإسناد ده. منين ما تحب تجيب حديث؟ من كتب أبي الشيخ، وكتب أبي الشيخ كثيرة وأحاديثه بالألوف، ثم تطلع لكل الأحاديث دي بالإيه؟ بهذا الإسناد الواحد. يبقى أقول لك مثلا مرويات ابن أبي شيبة، الشيخ محمد رجل الطبيعي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن أبي شيبة، فكل حديث في مصنف ابن أبي شيبة عايز ترويه أنت بسندك تطلع بالسند الواحد ده لمين؟ للمصنف ده أو لأي كتاب لابن أبي شيبة. فالحافظ بن حجر كان عنده الايه كل الكتب، واخدت عن مشايخه بالايه بالاسناد. يوم يشوف الاثر ده، اثر الحسن، الاثر ده مثلا ممكن يلاقيه في ابن ابي شيبه وعبد الرزاق وسعيد والكلام ده. طب هو لول ابن ابي شيبه سند، وساعات يبقى سندين وثلاث، وله لعبد الرزاق كذلك، وله لسعيد ابن منصور كذلك. فبص تلاقيه واخد له 10 صفحات أسانيد وتحويلات بقى، واشتغل في التحويل. طبعا هو من 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 عنده كده، لما يوصل لابن أبي شيبة محتاج كم راوي؟ لا يعني السندي مثلا كان أعلى الناس إسنادا في زمانه بصحيح البخاري، فقال لمثلي فليسعى، لمثلي فليسعى، بيني وبين البخاري 9، ها بيني وبين البخاري 9. طبعا ده كان اعلى اسناد الى البخاري في الايه في هذا الزمان، عشان كده قال لي مثلي فليسعى. فخلينا احنا من عندنا للسندي مثلا خد لنا 3-4 رواه ولا حاجه، يبقى اعلى اسناد مننا للبخاري ممكن يوصل في حدود من 13-15، والبخاري أعلى إسناد عنده 3 لثلاثيات البخاري، يبقى 18. فأنت يبقى منك للنبي عليه الصلاة والسلام كم راوي؟ من 18-20، يا بلاش ده 1400 سنة، ها 1400 سنة لما تقسمها على 20 راوي شوف كل راوي هيبقى اختصر كم مدة من السنين. فيبقى أنت إيه؟ يبقى الحافظ بن حجر لما غلق بعض إخواننا اللي هم مش دارسين يعني في الحديث والمعلومات دي، وكانت يعني معلومات ساذجة كده وبسيطة والكلام ده بالنسبة لإخواننا اللي دارسين حديث، لكنها تعتبر مهمة بالنسبة للإيه اللي لسه بيبتدي. الشرقان بياخد مية إن شاء الله حتى تكون مية اللي مش عارف إيه، مش عايز أقول بيشرب أي مية تجيله طالما شرقان. أنت عارفين بقى قصة إذا مسح هاته، ما تعرفوش بقى القصة دي يعني، هم طبعا يعزوها لإخواننا الضمايطة، وأنا بصراحة الضمايطة اللي أنا عشرتهم كرم، معرفش بقى قصة بقى بخل الضمايطة جاي منين. واحد راح يزور واحد، والراجل ده كان بيجمع البلح فوق، فلما شاف الضيف قال له اقعد، أنا نزل لك أهو. طبعا الضيف جعان، طبعا هو عمال يحش في الصباطة بتاعته، وقع ايه بلح بلحتين ثلاثة على الطين، الرجل يوم واكل على طول ما بوصل للطين ولا بتاع، جعان فمش شايف الايه، مش شايف الطين خالص، قعد ياكل بلح بطينه بطينه بطينه. فالرجل بعد ما خلص ونزل وسلم عليه، همس في ودن ابنه قال له ايه، اما يمسح البلحة هاته يتغدى بقى، ها، لانه هيكون ايه، هيكون شبع، ما هو ما كلش البلح بطينه الا لانه ميت من الجوع. فاول ما يبتدي ياخد باله ان في طين على البلح ويبتدي يمسحها كده وبتاع عشان ياكلها نظيفه، هات بقى يتغدى ان شاء الله، ها. فالشرقان ده بايه، اي ميه ان شاء الله حتى تكون ميه ما انتش بتبص لها ولا تعرف تشمها ولا الكلام ده ايه يشربها. فانا عايز اخواننا برضو الايه اللي هم اللي دارسين حديث والكلام ما يزهقوش، انا بعيد وازيد صحيح عشان خاطر افهم الايه اخواننا. وبعدين قد ان في ناس اخرون ادنى من هذا يسمعوا الكلام ده، لما بيتذاع البرنامج في قناه الحكمه والكلام ده، بيبقى في ناس اللي انت عارف الناس بقى اللي هم بصمجيه في كل حاجه وما لهمش علاقه بالقصه دي، في ناس كتير حبت الحديث وحبت علم الحديث واحترمت المحدثين والكلام ده بالمصطبه اللي انا مشغلها دي، ها، وعرف ان في الدين ده دين متين وكويس، وان العمليه مش سبهلله، والجماعه الجهله اللي عم يتكلموا لك بخاري ايه ومسلم ايه والكلام ده، واحنا محتاجين فعلا نحدث رايا عاما عند الجماهير. ما هو ايه اللي هيوقف العالم الغجر اللي عمالين يتعدوا على مش هيوقفهم غير ان الاباء على الاقل يكونوا عارفين ان هؤلاء شويه جهله، فيقوم يعلم ابنه من باب النخوه انه يدافع عن دينه. لكن الجماهير اذا كانت غافله تماما عن هذا ومش عارف القضيه ولا المحنه دي الا طلبه العلم الافاضل وهم شراذم بالنسبه للجماهير، هيفضل العلم ده طول عمره ايه، طول عمره غريب. فأنا عندما يعني أتكلم بهذا، أنا عارف المسجد مليان بالناس اللي هم مش طالب علم وبيجي من مكان بعيد ومش طالب علم برضه، بس بيجي عشان يستمتع بعلم الحديث ويستمتع به يعني طرحنا لجهود علماء الحديث وكيف صانوا هذا الدين وكيف بذلوا من مهج أنفسهم ومن أموالهم وكيف ظلوا في البلدان بالسنوات الطويلة راحلين تاركين أولادهم وتاركين أزواجهم وتاركين أموالهم علشان يجمع لك هذا الكتاب اللي انت دلوقتي عمال تطلع لسانك له، وما انتش معتبر مطلقا ان هذا تعب وان هذا بذل من الجهد وكاد ان يتلف في الصحاري وتلدعه عقرب ولا ياكله اسد ولا يغرق في بحر وهو راكب سفينه عشان يروح من بلد لبلد، مش حد عارف القصه دي خالص. فاحنا محتاجين برضو ان احنا نبين هذا الكلام للناس. اذا يعني الحافظ ابن حجر بقى لما بيروي بسنده بالطريقة اللي أنا قلت لكم عليها دي، وهو عادة لا يسهب، يعني مش كل ما يجي الطبراني يقوم جايب سند الطبراني، لا حدوته بقى الكتاب كان هيبقى مثلا 50-60 مجلد لو كل مرة يجيب سنده، إنما يقول وبالسند المتقدم إلى الطبراني وبالسند المتقدم إلى الدارمي وبالسند المتقدم إلى فلان، هو بيجيب أسانيده في الأول خالص، أروي كتاب كذا بإسنادي عن فلان 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 وكتاب كذا بإسنادي، فأورد أسانيده كلها ثم بعد ذلك يحيل على هذه الأسانيد. يبقى ده الايه اول قادح في القوادح، القوادح الاتصال، ان يكون الحديث معلقا. استثنينا معلقات البخاري وايضا معلقات مسلم وكانت قليله، يعني مسلم انما علق في حوالي 14 موضعا من الصحيح، قليل جدا مسلم ما يعلق، لان مسلما لم يتصدى للفقه كما تصدى البخاري، والتبويبات الموجودة في صحيح مسلم ليست من صنع مسلم إنما هي من صنع النووي، وفي أكثر من تبويب، يعني كل عالم العلماء الذين تصدوا لشرح مسلم كان بيبوب تبويبات من عنده، لكن كتب للنووي القبول رحمه الله والكتاب بتاعه انتشر، ولدرجة أن الناس نسوا الكتب التي كانت قبل النووي، أخذ زبدتها وعمل حاشية قد تطول أو قد تقصر على صحيح مسلم. يعني النووي ده مش شرح، يعني بمعنى الشرح ده هو حاشية طولها في الأول وبعدين قصرها في الآخر، استعجل هو في الآخر. فالتبويبات مش من صنع مسلم، إنما ترتيب الكتب هو اللي من صنع مسلم. فمسلم لم يكن محتاجا إلى المعلقات، إنما دخل في موضوع كتابه وهو الحديث المسند الصرف. وطبعا هذا لا يمنع أن يكون في صحيح مسلم كثير من الموقوفات، أي كلام يقوله صحابي يعد حديثا موقوفا، وهذا كثير في مسلم وليس قليلا. نعم. أي طبعا بالنسبة لصيغة التمريض والجزم عند البخاري، التمريض الأول الجزم، والفرق بين الجزم والتمريض، الجزم أن ينسب الكلام إلى قائله بصيغة المبني، بصيغة الفاعل يعني، بصيغة مبني المفعول، بصيغة المبني عفوا، أن يقول قال، حكى، روى، ها، ذكر، مبني المعلوم يعني. خلاص. التمريض يبقى مبني المجهول، حكي، روي، قيل، ذكر. بعض العلماء يقول إذا علق البخاري بصيغة الجزم فهذا يدل على الصحة، وإذا علق بصيغة التمريض فهذا يدل على الضعف، وهذا الكلام كلام غير دقيق، تصدى لبيان زي فيه الحافظ زين الدين العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني. ومش هنفوت في المسألة دي لحد ما أتي على بحث المعلق، هنتكلم بقى عن معلقات البخاري وهنجيب نماذج منها ونبين كيف يتصرف البخاري، لأن ساعات البخاري يحذف حتى القائل نفسه ويجيب الكلام، وساعات يذكر قائل الكلام، وساعات يذكر راوي عن قائل الكلام. طب هو ايه مقصوده بالمسألة دي؟ يعني هو لو مثلا قال وقال يونس بن عبيد قال الحسن كذا كذا كذا، طب ليه ذكر يونس بن عبيد مع انه ملوش ثمرة يعني فيما يظهر لنا، ليس له ثمرة؟ هل فيه يعني تكة كده معينة البخاري يقصدها، أو حد من العلماء تنبه لها وذكر رأيه في المسألة أم لا؟ طبعا أي حاجة في هذه الكتب لازم تخلي بالك وتقف وتعرف أن المصنف له قصد، مش المسألة جاية كده جات معاه كده، لا، البخاري صنف كتابه في 17 سنة، وده البخاري مش أي حد يحذف ويشيل ويحط ونقح ويعدل ويغير الموضع ويشوف التبويب والكلام ده. 17 سنة مع الذكاء المتوقد والنفس المنفتحة والكلام ده، فيبقى أي حاجة أي واحد يقرأ في الصحيح يبقى لازم يخلي باله من هذه المعاني اللي احنا بنقولها. بس إيه يعني، أنا بعرف بس تعريفات عشان كل الأنواع دي هترجع هتقابلنا تاني، المعلق والمعضل والمرسل مش عارف كل ده هيقابلنا تاني، فحنفصل في يعني مكانه اكثر من هذا. واحد بيسأل بيقول حديث اذا فتح الله عليكم مصر اتخذوا منها جندا كثيفا فإنه خير أجناد الأرض، بيقول إن الشيخ الألباني بعض الناس قال له أنه صحح هذا الحديث في السلسلة، أول السلسلة ده في أي مجلد؟ أول مجلد؟ والحديث الحقيقة عندي ضعيف، وأنا مستغرب يعني ما لم تقع عيني علي علي حال أراجع، لأن أنا طبعا مش قادر أقول السلسلة الصحيحة فيها إيه وإيه، لكن هذا الحديث في بحثي ضعيف. نعم. إيه؟ مجلة التوحيد؟ ده مين اللي محقق؟ مضاعفه يعني؟ مضاعفه؟ وأنا هو عندي ضعيف لأن كنت عملت عليه بحث زمان فتبين لي أنه ضعيف وأنا لم تقع عيني عليه، لكن سأراجع السلسلة الصحيحة وشوف يعني كلام الشيخ في المسألة. الأخ بيسأل عن صلاة التسبيح. طبعا صلاة التسبيح العلماء اختلفوا في تصحيح حديث وفي تضعيفه، وأنا أميل إلى تضعيفه، أميل إلى تضعيف حديث مع علمي بأن جماعة كثيرة من أهل العلم صححوا هذا الحديث أو قووه. وكذلك حديث ماء زمزم لما شرب له كنت أرى أنه ثابت، لكن تبين لي أنه ضعيف في العام الماضي لما أجريت عليه بحثا دقيقا مع كل الطرق التي كنت جمعتها على مدار 16-17 سنة، فتبين لي أنه ضعيف ولا يصح. نعم تقصد اسلام أبي ذر. اسلام أبي ذر ده لا، هناك فرق يعني. وبسؤاله يقول ماء زمزم لما شرب له، يقول هل ممكن نقوي بقصة اسلام أبي ذر؟ لأن في قصة اسلام أبي ذر أنه لما ضربه القرشيون الكفرة هرب لزمزم وظل 30 يوم ما بين يوم وليلة يشرب ماء زمزم ما كانوش أكل ولا شرب حتى تكسرت عقله وبطني، هو يقول هذا ولم أجد على كبدي سفة جوع. النبي صلى الله عليه وسلم إيه لما سألوا عن طعامه قال ماء زمزم، قال إنها مباركة، إنها طعام طعم، وفي رواية وشفاء سقم، في رواية خارج قال وشفاء سقم. ماء زمزم اللي ما شرب له ده معنى مش موجود في إنها طعام طعم. أصل الشاهد إيه؟ لابد أن يكون هناك المعنى المشترك، وإلا يبقى ده مش شاهد. أنا ما في ماء زمزم لما شرب له دي لم يتعرض فيه للبركة أو للشفاء أو لأنها بتشبع من الجوع، إنما معنى الحديث أي نية تخطر لك فاشرب ماء زمزم بهذه النية، إنك أنت زي مثلا حافظ بن حجر ما عمل عشان يصل لرتبة الذهبي في الرجال، ذهب وشرب من ماء زمزم لكي يكون كالذهب في الرجال. عبد الله بن مبارك أحد رواة هذا الحديث شرب من ماء زمزم، قال اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر، مش كده الحديث الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لمن شرب له وأنا أشرب هذا لحر يوم القيامة أو لظمأ يوم القيامة. وكثير من العلماء يعني استخدموا هذا الحديث، استخدموا هذا الحديث وعملوا بمقتضاه. أنا عايز أقول لكم إن العلماء قديما كانوا يحتجون بالمرسل في لا سيما في العمل الخاص في ذات نفسه، بل وكانوا يمتثلون أقوال أقرانهم وشيوخهم كمان، زي ما حصل للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وهو في يعني مريض مرض الموت، فقال لابنه عبد الله ائتني بكتاب ليث بن أبي سليم، فأتى بكتاب ليث قال اقرأ علي، عايز يتسلى بأخبار الصالحين يعني. فظل ابنه يقرأ لحد ما وصل إلى ليث عن مجاهد أنه كان يكره الأنين، أنين المريض، كان يكره الأنين للمريض، قال فما أن. طب هو مجاهد يعني مجاهد ده إيه؟ صحابي يعني؟ ده رأي مجاهد، كان يكره الأنين، مش عايز المريض يقول آه آه آه. ليه؟ عند مجاهد هذا ينافي الصبر، وهو علامة الشكوى، علامة الشكوى. طب ليث بن أبي سليم ده ما درجته من الثقة والإتقان؟ ضعيف، ليث ضعيف. يبقى ليث عن مجاهد والإمام أحمد مضاعف ليث بن أبي سليم، ومع ذلك يوم الإمام أحمد إيه؟ يترك الأنين ولا يئن. طب هو ده حديث مرفوع ولا حاجة تقوم به الحجة؟ لا تقوم به الحجة، ولكن كان العلماء من أدبهم يعني كانوا يمتثلون أحوال من سبقوهم، أحوال من سبقوهم. مرة زرت الله يرحمه، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، الأمير عبد الله بن الفرحان. ده يعني كان رجلا فاضلا، أنا لقيته وقد قارب 90 في منطقة الخرج في الرياض بجانب الرياض يعني، وكان هو كما حدثني قائد المدفعية للملك عبد العزيز لما افتتحوا جدة أيام قبل ما يوحد المملكة كلها وتبقى دولة واحدة. كان في قبائل بقى كل قبيلة ممكن تنفرد بناحية والكلام ده لحد ما وحد الجزيرة كلها وجعلها دولة واحدة، كان هو على المدفعية أيام المسألة دي. فالحقيقة لما ذهبت إليه وزرته الكلام ده فكان هو في حالة صحية يعني متردية، ما يستطيع أن يمشي إلا بيعني عكاكيز كده يمشي بها. فلما خرجت من عنده وأنا ماشي يعني عايز يوصل، فقلت له لا يعني ما فيش داعي وخلاص خليك أنت مكانه مش عارفين بتا، أصر أنه يوصلني فين مسافة يعني. وقال لي إيه بقى، بقول كان إمامنا أحمد، أحمد بن حنبل يعني لون حنبلي، كان إمامنا أحمد يحب أن يوصل الضيف إلى باب الدار مثلا يعني. أهو ده مثلا امتثال. أنا ممكن أنا أجي مثلا على إمام الأئمة أقول كان مالك يكره ذلك فأنا أكرهه، أو كان مثلا مشايخنا الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني الشيخ سيد سابق عبد الرزاق عفيفي، المشايخ دول أو ممكن الواحد مثلا يقول ممكن أمتثل وصية ألها ولا أخالفها أبدا. ها فهي دي مسألة العمل، دي مش ما كانش ضرورة قص بقى لابد أن يصح الحديث، لا قد يجوز كما يقول ابن تيمية في بحث له رائق في مسألة عمل بحيث الضعيف هل يعمل به ولا، قال قد يجوز أن يكون الثواب حقا حتى لو ورد بإسناد فيه مقال. ها في كلام طويل يعني استدلت العبارة دي بس عشان أوضح بها الكلام. فهو لما حد يروي حديث فيه فضيلة عمل حتى وإن كان الراوي غير معتمد كان يمتثلون العمل لجواز أن يكون الثواب حقا أو على الأقل هو خير، هو خير. وطبعا إحنا بنفصل ما بين هذا وما بين مسألة العمل بحيث الضعيف في الفضائل. طيب ما حكم من يقول روى البخاري بسنده أو مسلم بسنده وهل في ذلك خطأ؟ طبعا ده يعني بيعتبر تطويل يعني عند أهل الصنعة، مش ما هو بسنده ما البخاري هروا بإيه، ما هو معروف أي واحد يعرف حاجة عن البخاري معروف البخاري له إسناد. ها إنما إذا روى البخاري بغير إسناد ده اللي أنت بتنبه عليه، ثم تقول إذا مثلا في أثر الحسن اللي احنا قلنا ده ما تقولش روى البخاري في صحيحه عن الحسن قال صلوا عليه بدعته، دي تعتبر خطيئة عند علماء الحديث. إنما تقول أخرج البخاري معلقا أو روى البخاري معلقا عشان تعرف البخاري خالف موضوع الكتاب، فتقوم تنبه على المخالفة لموضوع الكتاب. أما إذا ذكرت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام من موضوع الكتاب أي هو مسند ما بتقولش بقى روى البخاري وإيه بسنده. ها عشان كده بيقبح برضو إنك تقول رواه البخاري بإسناد صحيح، ده بنضحك منها دي. أنا مرة واحد قابلني في الشارع جنب مسجد من الجماعة إياهم دول، وبعدين اداني إيه بيوزع ورق يعني، فأنا اتصورت إنه محلات بتاع الكلام ده، فببص لقيته حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صفة الخوارج، الحديث في البخاري ومسلم صفة الخوارج، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لئن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد، وبعدين في البتاع صفهم لنا رسول الله قال طويلة لحاهم قصيرة أزرهم. يا أولاد الذين عزيز تتلون يعني أنت لما اديتني الورقة دي تقصد ايه بالموضوع ده، الموضوع عايز تقتلنا بقى ولا ايه؟ وبعدين في الاخر بقى ايه قال رواه البخاري باسناد صحيح. ها طبعا جاهل ما بيفهمش حاجه، اولا طبعا الزياده دي ما انا تفرد بها ابو لمع، ها هو ده بس اللي رواه، لكن ده لا في البخاري ولا في ابن النجار حتى، لا هنا لا هنا ولا هنا ولا هنا. ها فلما يقول لك باسناد صحيح يدل على انه جاهل ما بيفهمش حاجه. في حاجات معينة كده، ده بالعكس البخاري ومسلم من شهرتهما العلماء ساعات لما ينسبوا الكلام لهم يقول ايه اخرجاه، اللي ما عندوش فكره اخرجاه من دول يعني هم البخاري ومسلم يعني ها اخرجاه عند البخاري حاجة كده ايه حاجة كده يعني بيرفع البخاري ومسلم أخرجها مش عايزة أخرجه الشيخان مثلا متفق عليه وما يقولش البخاري ولا مسلم. طبعا ده من باب الايه التعظيم للإمامين الجليلين الكبيرين. وحتى كده الشيخان دي ممكن علامة تبجيل ليه يعني مثلا الشيخان في الصحابة مش محتاج أدخل حد معه ها؟ والشيخان في الحديث والشيخان في عند الشافعية الرفيع والنووي ها؟ هذا كلام الشيخ أو يقول لك ده كلام القاضي مثلا. القاضي على حسب المذهب ها؟ في المالكية القاضي عبد الوهاب المالكي مثلا، وعند الحنابلة القاضي أبو يعلى. خلاص يعني في حاجات معينة الحافظ ابن حاجة ما فيش غير ابن حاجة مع كثرة حفاظ الموجودين مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني عايز أقول إيه في تكات كده يعني إيه مشهورة يعني في ألقاب كده أول ما تقولها يعني مثلا المسجد بتاعنا ده شيخ الإسلام. أنا ما كنتش عايز أكتب ابن تيمية جنب علشان ما فيش حد يقول ابن تيمية عشان يقول مسجد شيخ الإسلام الكاره والمحب. وأنا عملت شيخ الإسلام لما سميت المسجد شيخ الإسلام سميته عشان الكاره يقول شيخ الإسلام غصب عن بوز ها؟ انت رايح فين؟ رايح مسجد شيخ الإسلام ها؟ أو قالها غصب عن نبو فهي بتبقى فيه ألقاب كده إيه؟ يعني ماشي. في أخي بيسألني عن المعجم اللي أنا عامله ده إيه فكرته يعني؟ المعجم اللي أنا عامله ده خدت فيه بتاع 13 سنة. فكرته جات لي من كلمة قرأتها للذهبي في راوي من رواة سنن النسائي. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بفتح لك شو؟ ممكن أنا أعمل حاجة زي كده أنت تفتح لك موضوع تعملها في كتاب تاني أو كده. الراوي ده الراوي له النسائي ومعروف النسائي من المتشددين. فقال الذهبي أنا متعجب كيف روى له النسائي. طب أنا عايز أعرف النسائي روى له إزاي؟ هل روى له في أول الباب ولا في آخر الباب؟ طب هل أكثر له ولا أقل؟ طب هل الحديث اللي روى له النسائي في الفضائل ولا في الأحكام؟ طب هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف؟ ما أنا عايز أعرف قبل ما أقول أنا متعجب كيف روى له النسائي لازم أعرف النسائي روى له إزاي. بقى خلاص عايز حد يعني ياخد كل مالي ويقول للراوي ده فين في سنن النسائي. فده اضطرني بقى أن أنا سبت شغلي كله وفهرست كل رواة النسائي من أول الكتاب لآخر الكتاب علشان أظفر بهذا الراوي اللي الذهبي قال أنا متعجب كيف روى له النسائي. من هنا طرأت فكرة أول معجم عملته كان للنسائي. وبعدين لما لقيت الصحيحين بقى اللي هم قبة الفلك بالنسبة لنا وكلام الرواة وكلام المتجرئين عليهم والكلام ده قلت لا البخاري لازم بالنسبة لي يبقى زي المراية. ما فيش واحد يتكلم عن الراوي إلا أعرف الراوي ده أين مواضع رواياته في البخاري من أوله لآخره. فجيت على كل إسناد البخاري يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان اكتب في البطاقه الحميدي اسمه عبد الله بن الزبير وتحت سفيان واكتب رقم الحديث طبعا جنب شيخ البخاري اكتب شين شيخ البخاري عشان اميزهم في الاخر. البطاقه الثانيه سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد اكتب سفيان فوق ويحيى بن سعيد تحت واكتب رقم الحديث. يحيى بن سعيد عن محمد ابراهيم التيمي اكتب يحيى بن سعيد فوق محمد ابراهيم تحت يعني التلميذ فوق والشيخ تحت واكتب رقم الحديث. يحيى بن سعيد عن علقمه اكتب يحيى بن سعيد فوق وعلقمة تحت، ورقم الحديث علقمة عن عمر، أكتب علقمة فوق وعمر تحت، خلاص، وأكتب رقم الحديث وبعدين أكتب عمر في الصحابة. كم بطاقة بقى؟ ها؟ أدي عندنا الحميدي وعندنا سفيان ويحيى ومحمد وعلقمة وعمر، هذه ست بطاقات في الحديث الواحد. ويمشيت كده من أول حديث لآخر حديث في البخاري، تجمع بطاقات كثيرة، عشرات الألوف من البطاقات، فصلتها على حسب الراوي اللي فوق، برتب على الراوي اللي فوق، كل أسماء حرف الألف على بعضها، حرف الباء على بعضها، حرف التاء على بعضها، 28 حرف. وبعدين كل حرف ترتبه على 28 حرف على على الآباء، على الآباء إذا اتفقوا في الآباء ترتبهم على الجد. وأكتب بجانب كل راوي، مثلا الترجمة الحميدي روى عن، روى عنه، فكرة تهذيب الكمال يعني، روى عن، روى عن الحميدي من شيوخه بقى في الجامع الصحيح كله 30 شيخ، أرتب شيوخه على حروف الهجاء، أبتدي بالشيخ اللي حرف ألف وبعد حرف الباء وحرف التاء والكلام ده، وبجانب كل شيخ مواضع الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري كلها. فإذا روى البخاري عن الحميدي للحميدي عن سفيان، أعرف عدة ما للحميدي عن سفيان في صحيح البخاري، له 80 حديث، 50 حديث، 30 حديثا، ها؟ وأين مواضع هذه الأحاديث؟ فأعرف بقى هل البخاري أقل، هل الحميدي أقل في الرواية عن سفيان ولا أكثر؟ مثلا أعرف بقى الراوي قليل الرواية كثير الرواية، لأن دي بتفرق، تفرق معاك في الترجيح، لما يحصل فيه اختلاف تفرق في الترجيح. فالراوي لما يكون، لما أعرف بحديث شيخه يقدم على الذي لا يكون مختصا بحديث شيخه، ودي بتتعرف بقى. وطبعا في غضون القصة دي طلع فوائد ملهاش آخر، مش قصة بقى رجال، ده انت بتقرأ البخاري حرفا حرفا، طلع طبعا مشاكل، لأن طبعا بتضطر تقرأ كتير في الشرح. يقول لك مثلا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، سفيان مين؟ ما انت لازم تعين، طالما انك انت هتعمل معجم لازم تعين الناس، عشان ما تحط سفيان بن عيينة في سفيان الثوري تحصل لك لخبطة. ها؟ انا عرفت بقى من الشغل ان ابا نعيم على وجه الخصوص اذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري، مع ان شيخ ابن عيينة، لانه لا يروي عن ابن عيينة ابدا فيقول سفيان، انما يقول ابن عيينة. يبقى أنا استفدت دي، استفدت دي. أبو نعيم سفيان يبقى الثوري، فإذا أراد أن يروي عن ابن عيينة سماه أو نسبه، ما يقولش سفيان ويسف، لازم يقول سفيان بن عيينة أو يقول إيه ابن عيينة، دي أنا عرفتها وأنا بحاول أن أنا أفصل ما بين أعرف ده سفيان إيه والكلام ده. فبحيث أصبح بقى إيه كل راوي أنا محتاج أن أنا أعمل عليه بحث، محتاج أفصل إلى موضع الرواية والكلام ده، أقدر من خلال هذا المعجب أن أنا أعمله. اللي انا ما كملتوش مسلم، ما كملتوش طبعا الشواغل والكلام ده، كل ما الواحد كان يجد بعض الوقت كان حاول يعمله. انت بقى بدل ما بتضيع وقتك وتطلع تشم هوا، ها، وتبقى زهقان كده وتاع، وتروح مع زمايلك وتقعد وتاكل وتشرب والكلام ده، اشتغل حاجه زي دي هتنفعك، دي هتنفعك. انا لو وجدت من ينبهني في مطلع حياتي العلميه الى مثل هذا كان الامر اختلف تماما بالنسبه لي، لكن سبحان الله ما تأتي المشاريع الكبار ولا العميقة إلا بعد ما الإنسان يكون انشغل وضعف وكبر والكلام ده، ما عادش عنده من الجلد ما كان عنده وشغل. فأنت عندك رجل مشغل الحديث، عندك ما يشغلك بحيث أنك أنت ممكن تستخسر تاكل، هتلاقيش وقت تاكل، كنت تقعد وتبقى زي الجماعة اللي كانوا بيحافظوا على وقتهم زمان. ابن عقيل الحنبلي كان يقول يعني أنني كنت أسف الكعك وأتحساه بالماء ولا يأكل الخبز، لأجل ما بينهما من التفاوت في المصدر. وانت عارف العيش بتاعنا في العلومين دول ما تعرفش يا أخي عامل زي اللبان, تقعد تندق فيه وتندق فيه وتندق على ما تهرسه يكون الفك بتاعك وجعك, ها تحس انك انت عايز تريح بقى بقك شوية خلاص تعبت. شوف بقى لما يكون بتاكل لك مثلا رغيفين ولا ثلاثة بتاعه وعمال تندق بقى ومط معاك والكلام ده عشان يخلص في يومنا بقى, ها. فده يوم يلاحظ الفرق ما بين المضغ والسف. يقول لك القصة كلها ايه؟ انا اريد ان اسكت كلب الجوع. لكت مسألة ياكل ويستطعمه وقعد يمخمخ كده ويدخل الاكل في مناخيره وبتاعه والكلام ده, ما كانش القصاد عندهم خالص. هو اهم حاجة ما يجوعش, ما يحسش انه جعان وبطنه وجعان. فيعمل ايه؟ يجيب الكعك يخليه دقيق يرجعه الى سيرته الاولى مرة اخرى ويعمل كده, وعلشان ما يتلكمش ويقعد بقى يوقف في بقه الكلام ده ويشرب ميه عليه وخلاص وانتهت الحدوته. فلما واحد يراعي الفرق بين المضغ والسف ده, عشان كده ابن عقيل ده الحنبلي ده له كتاب 800 مجلد. عمركم سمعتم بالعجيبه دي؟ 800 مجلد اسمه كتاب الفنون, طبع منه مجلدان, ها لسه فاضل بقى بقيت 800. طبعا ما عرفش 800 راحوا فين, بس ابن رجب الحنبلي ذكر في ذيل الطبقات انه راى المجلد كذا بعد 400. طب ابن عقيل المجلد ده عمله ازاي؟ قعد كده يالف؟ لا, كان يقول انه لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحته. يمدد على السرير عشان يريح ظهره, فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يقوم عشان يكتب. أنت لما تقرأ في كتاب الفنون, كتاب الفنون الحقيقة لما جيت أقرأ فيه كتير من المباحث مش فاهم, مش فاهم كلامه. ليه؟ لأن مطلوب أنك أنت تدرس بقى منطق ومش عارف إيه وبتاع ومقدمات إيه وأصول إيه وتغطس في الأصول دقائق. يعني كتاب الفنون ده مش كتاب كده, لا, عبارة عن زبدة تفكير ابن عقيل الحنبلي. فكل ما يفوق كل ما يقوم يوم يكتب الإيه اللي يخطر على باله. ده 800 مجلد, ده غير بقيه مصنفات ابن عقيل, ده غير انه كان له اولاد وكان له امراه وكان له جيران وبيعمل مجاملات وبيزور ده ويعمل ده ويشوف مرضى ويحضر الجماعات ويحضر الجنائز ويروح على الرباط, ها مش الرباط على المغرب, الرباط اللي هو ايه اللي هو الثغور بتاع الاسلام, كان يروح هناك عشان يحموها من الأعداء, مع أن ما كانش حد يقدر يرمش لدولة الإسلام آنذاك. بس الرباط فيه أحاديث, فيه أحاديث وفيه فضل للرباط, والمرابط ده عمل يجري عليه إلى يوم القيامة إذا مات في الرباط, ها أي حد يختم على عمله إلا المرابط يفضل عمله وصله على طول كأنه مرابط إلى يوم القيامة. فكان العالم من دول يروح يرابط 20 سنة, مش يرابط 20 سنة يقعد على الحدود 20 سنة, لا, يرابط ويرجع بلد, يروح لأسبوع ويرجع البلد, يقعد له 2-3-4, ورابط اسبوع ويرجع, مش هيقعد اسبوعين ويرجع. كل العلماء كانوا على الرباط, كلهم يطلعوا على الرباط والكلام ده. فاذا كانت حياته مشغوله, مش حياه فارغه. فيعمل 800 مجلد ازاي بقى؟ عشان كده انا بقول للطلبه بالذات الشباب الصغير اللي لسه يا دوبك بدا يشم نسيم العلم والكلام ده, لا تضيع عمرك. لو كانت الاعمار تشترى لاشترينا أعمار اللي قاعدين على القهاوي والعالم اللي شين يتسكعوا في الشوارع والكلام ده. بس سبحان الله, فأنا بحاول في كل مرة مثلا إذا جت مناسبة زي دي أقول لك أنا عملت الحاجة دي إزاي, لأن من بركة العلم نشره, ها اوعى تكنز ويبقى دي معلومة تخديها بقى عشان تبقى أنت المتفرد في مش عارف إيه والكلام. لا, حتموت وحيموت كتابك وراك. العلم يزكو بالنفقة, كل ما تنشر العلم كل ما يزكو والأمة دي تنتفع. وأنا لو وجدت يعني حد كان يقول لي الكلام ده كنت على طول أفشيت. وأنا كتير ما أفشي إزاي أنا وصلت المعلومة دي, إزاي أنا رتبت هذا الكتاب مثلا. ففي كل مرة إذا جت مناسبة لحاجة زي كده أقول لك أنا عملت المسألة دي إزاي. أتمنى ان لا ثمره هذا الكلام يطلع الشباب المحتسب الكلام ده يحط في دماغه كتاب مثلا او كتابين اللي يقدر عليه ويعمله مثلا بالطريقه دي ويحاول لنجاحها ينفعك في شغلك، ينفعك انت في عملك انت خاصه. اذا استقام العمل بعد سنوات طويله بقى من التنقيح والنظر والاعاده والاجاده والكلام ده تنشره على المسلمين عشان ينتفعوا بيه. ها انا عايز اقول لكم حكايه اخيره يعني عشان اختم الكلام. كتاب المعجم المفارس لألفاظ الحديث وكتاب مفتاح كنوز السنة ده اللي عمله جماعة من المستشرقين لما بدأ جهاز الاستشراق يكون في الدول الأوروبية عشان يحاربوا المسلمين في العلم. جماعة من الجماعة الرهبان دول والأحبار عملوا الكتاب ده وتبادلوه بينهم، كل واحد منهم خد كتاب من الكتب، أو اثنين ثلاثة ياخدوا كتاب البخاري واثنين ثلاثة ياخدوا كتاب مسلم إلى آخر الكتب التسعة اللي هي موضوع المعجم المفارس أو المفارس لألفاظ الحديث. ده وفر عليهم جميعا وعلى كل المستشرقين على توالي الزمن، وفر عليهم الجهد المضني في الوصول إلى المعلومة في الكتب التسعة، ووفر علينا احنا كمان معاشر المسلمين. يعني احنا انسان بيبقى ساعات حديث مش عارف يجيبه، ممكن اجيبه بالماده اللغويه، لكن شوف ازاي استطاعوا وقد استطاعوا في الكتب التي حققوها انهم يشككوا في ما كان مستقرا في علوم الاسلام من باب انه يثير الشبه، يجيب روايات تضرب بعضها ومش عارف الكلام ده، وبمنتهى البراءه الظاهره يقول لك يعني ده شكلها كده ولا ايه رايك؟ ها عشان ما تقولش ده عدو وتقولش ده يقصد مش عارف ايه، لا ياخد رايك في المساله دي وتحترمك اللي تقول انا بدا هذا هو الذي بدا لي، فهل بدا لك شيء اخر؟ ها وطبعا انت عاده ما بتقراش ولا بتعمل ولا بيبدو لك اي حاجه، فعلى طول بتلزق التهمه ويلزق الاشكال في دماغك. واذا كان ده بني ادم بقى دماغه مالوش علاقه بالولاء للاسلام ومش عارف حدوته دي، يعملوا زي عمل العمال يتكلموا النهارده في البخاري ومسلم والحاجات دي. ها فشوف ازاي كيف وفر. الحاجة الثانية أنك أنت ينبغي أن يكون هناك تعاون بينك وبين إخوانك في مثل هذا، تبقوا متحابين كده، ما تكتموش معلومة عن بعض أبدا. إذا وصلت أنت المعلومة إديها لأخيك عشان ينتفع بها، لأن هذا أخوك هذا ممكن يبقى إمام الزمان، يسرك بقى يطلع يتكلم غلط ولا يطلع مش فاهم الكتاب؟ ما هو ده برضه هيضل للناس آخرين هيثقوا بعلمي والكلام، فأنت تديله المعلومة دي يبقى رحمته، كشفت له يبقى عشان خاطر نستفيد. والله انت عليك البخاري وانت عليك مسلم وانا علي كذا وانا علي كذا، طب اجمع نشتغل ونتبادل مع بعض الشغل، انا اديك شغلي على البخاري وانت تديني شغلك على مسلم، ها وانت كمان تديني شغل على ابي داود وانا اديك شغلي على مسلم وهكذا. يبقى انت وفرت عمرك ولا لا؟ وفرت عمرك، هو بياخد دي اللي انت عملته وانت خدت اللي هو عمله. وانا عايز اقول لك على حاجه برضه، لن يستفيد من هذا إلا من رزق فهما، دي كلها عبارة عن فهارس تقريب المعلومة، أما التصرف في المعلومة نفسه ده هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء، ممكن يبقى واحد تحت إيده كل الفهارس دي ويبقى زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. ها البعير تحمل عليه رد أهو حمل، تحمل عليه ذهب أهو حمل، لا عارف ده ردم ولا عارف ده ذهب ولا عارف ده زلط ولا عارف ده مال، أهو حمل والسلام. ها ففي واحد يبقى عنده كل الفارس دي ولا يحسن التصرف فيه، وانت يبقى عندك الفارس دي وربنا عز وجل يرزقك من العلم والفهم وحسن التصنيف ما يعني يفشو يعني علمك في الناس. فانا عايز يحصل نوع من التآلف العلمي مش التنافس ما بينكم من إخوانكم، أرجو أن احنا نكون خرجنا بإيه؟ بورقة عمل من هذا الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم.